أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لازلنا نقرأ فيما ذكره النووي رحمه الله من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة فإنه ذكر من آداب القراءة والتلاوة أن يسجد إذا مرت به سجدة نواصل نقرأ قال الإمام النووي رحمه الله فصل الفصل الثاني والخمسون اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان أحدهما أن يكون خارج الصلاة والثاني أن يكون فيها أي في الصلاة تمر به آية فيها سجدة أما الأول وهو القارئ للقرآن خارج الصلاة إذا مرت به سجدة فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام إلى سجود التلاوة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والثالث ليست مستحبة والله أعلم هذا الحكم الأول الذي ذكره وهو التكبير في سجود التلاوة الذي يكون خارج الصلاة ذكر أنه يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود ثم يكبر إذا رفع أو لم يتعرض له إنما ذكر التكبير يحرم أولا ثم التكبير حين يهوي ساجدا وهذا اعتماد على حديث ضعيف هو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة قال ابن عمر كبر وسجد وسجدنا في الحاشية هنا بيان ضعف الحديث وأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري نوقع في الحاشية خطأ عمر صواب عمر وأن هذه الزيادة منكرة زيادة فكبر قد رواه الثقات بغيرها وعلى هذا فليس هناك دليل يدل على شرعية التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة فضلا عن أن يكون ركنا كما قال النووي رحمه الله ولذا فقد ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة في رواية عنهما إلى أنه لا يشرع التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة. وفي الحاشية هنا فائدة نقلا عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال في تمام المنة قال: وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية أيضا كما قلنا عن الإمام مالك. وهذا هو القول الصحيح، أن الذي يسجد للتلاوة خارج الصلاة أنه لا يكبر، بل إذا مرت به آية فيها سجدة سجد مباشرة، لأن الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لم يصح. وأيضا تقدم معنا التقرير، هل سجود التلاوة صلاة؟ ها؟ ليس بصلاة، فإذا لا يستدل بالأدلة التي وردت في الصلاة على سجود التلاوة. فهذه المسألة الأولى التي ذكرها النووي رحمه الله، وهذا القول أنه ليس مستحب هو وجه أيضا كما ذكر النووي عند الشافعية، يكون رواية عن مالك ورواية عن أبي حنيفة ووجه عند الشافعية. ثم قوله هنا: وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة، حتى تكبيرة سجدة الصلاة ليست شرط، نعم هي واجبة، أما أن يقال إنها شرط فلا. ولعله يريد بشرط أي واجب، فقد يطلق الشرط على الواجب إذا كان داخل العبادة أي في أثنائها. قال: ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود. تقدم أن التكبير لا يشرع، بل لو كان يقرأ قائما يخر ساجدا مباشرة. وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر الإحرام قائما ثم يهوي للسجود، كما إذا كان في الابتداء قائما. قال: إذا كان يقرأ القرآن قاعدا فمرت به آية فيها سجدة يقوم فيكبر الإحرام وهو قائم ثم يكبر للسجود في حال هوية للسجود. قال: ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وهذا قياس مع وجود الفارق، فإن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يصح هذا القياس. وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، والقاضي حسين وصاحباه صاحبا التتمة. قال في الحاشية: التتمة لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي النيسابوري، تمم بها الإبانة لشيخ أبو القاسم الفوراني. قال: صاحب التتمة والتهذيب، وصاحب التهذيب والبغوي، والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره إمام الحرمين، وقال: لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا، أي أنه إذا كان قاعدا يقوم ويكبر قائما ثم يسجد. قال النووي: وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر أي أنه ليس لهذا أصل ولا ذكر في السنة. فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. بل حكم النووي رحمه الله في شرح المهذب أن هذا من المحدثات، فقال رحمه الله قال ولم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام، ولا ثبت فيه شيء يعتمد عليه مما يحتج به، فالاختيار تركه لأنه من جملة المحدثات. إذن هذا ليس بمشروع، بل هذا كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب من جملة المحدثات. ولا حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان يقرأ السجدة وهم معه فيسجدون وليس في أنهم يقومون، فإذا كان قائما سجد وهو قائم، وإذا كان قاعدا سجد وهو قاعد، ولا يشرع له القيام، بل قيامه في هذا الحال مخالف للأدلة. قال ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فأن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض، أي مقابل منكبيه، ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة، ويخرجها من كميه، ويباشر بها الأرض، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي، والخنثى هو الذي شأنه ملتبس ليس بذكر واضح ولا أنثى واضحة، ويرفع الساجد أسافله على رأسه، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، يوضع النسخ من الأرض، ويطمئن في سجوده. هذه الهيئة هيئة السجود. قال أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض، فتكون يداه مقابلة لمنكبيه وهو ساجد، ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة. وهذا في إشكال الجمع بين ضمها ونشرها، فالنشر هو التفريق والضم هو الإلصاق، فما أدري لعل الصواب ويضم أصابعه ويشير بها إلى جهة القبلة، هل في نسخة كذلك؟ فهذا أظهر، لأن ضمها يخالف نشرها، إلا إن كان المراد أنه لا يضم ضما شديدا بل يقاربها مع شيء من التفريق، ولكن هذا ليس بظاهر في هذه العبارة. فكأن الصواب فيه ويضم أصابعه ويشير بها إلى جهة القبلة. ولو ينظر إنسان سريعا إن كان عنده جوال في المجموع شرح المهذب، هو موافق كثيرا. ماذا ذكر؟ هل ذكر أنه يضمها ويشير بها؟ قال ويخرجهما من كميه ويباشر بهما المصلى، أنه يخرج يديه من كميه لا يجعلها داخل الثوب، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يباعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي حتى يظهر بياض إبطيه، حتى قال الراوي: لو شاءت شاة أن تمر تحت يديه لمرت، أي الصغيرة. قال: ويرفع بطنه عن فخذيه، أي لا يجعل بطنه ملتصق بفخذه، بل يجافي يفرق، إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي، أي بل يلصق بطنه بفخذيه. وهذا مذهب الشافعية، والحق أنه لا دليل يفرق بين الرجل والمرأة، بل سجود الرجل كسجود أو سجود المرأة كسجود الرجل. إذا سجدت يشرع أن تسجد كسجود الرجل، فتجافي البطن عن الفخذين وترفعها عنها ولا تجعلها ملتصقة بها. قال: ويرفع الساجد أسافلة، معنى أسافلة بينه في شرح المهذب، قال: بأن تكون عجيزته، أي مؤخرته، مرتفعة عن رأسه ومنكبيه. واضح. وهذا الساجد إذا جاف بطنه عن فخذيه لابد أن ترتفع مؤخرته وعجيزته عن رأسه ومنكبيه. فهنا شرح النووي رحمه الله صفة السجود شرحا دقيقا. قال: ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. يمكن جبهته وأنفه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه. ويطمئن في سجوده، أي لا يتعجل بهذا السجود. فهذه الهيئة، هذه هيئة السجود. أما ماذا يقول في السجود فهو الذي سيأتي. قال: وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، أي الأذكار التي يقولها في سجود الصلاة هي التي يقولها في سجود التلاوة. فيقول مثلا، فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى. الحديث في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، لكن دون التقييد بثلاث مرات. وقد جاء التقييد بثلاث مرات، جاء في أحاديث في التصريح أن أقل ما يجزئ ثلاث مرات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح وأقلها ثلاثا، ولكن الأحاديث هي ضعيفة التي فيها أنه لا يجزئ إلا الثلاث. ولكن جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده، بعضهم صرح ثلاثا وبعضهم قال كان يقول يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول أحدكم ثلاث مرات: سبحان ربي العلى، سبحان ربي العظيم. وقد صحح الحديث شيخ الألباني رحمه الله بزيادة ثلاث مرات ببحث موسع في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره عن نحو عشرة من الصحابة. لكن دون بيان أنه لا يجزئ إلا الثلاث، أما الذي فيه أنه لا يجزئ إلا الثلاث فهي شديدة الضعف. قال: ثم يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود الصلاة. وقد جاء هذا الحديث عن عائشة بأخصر من هذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في سجود التلاوة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث كما تقدم معنا منقطع، هو من طريق خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، والناظر إلى إسناده يجد أن رجاله ثقات، ولكن الصحيح في الحديث أن هناك واسطة، فقد رواه ابن خزيمة وغيره عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة، ورجح هذه الطريق الدارقطني في العلل، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه. وأن الراجح في الحديث عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية، إذن هو فيه رجل مبهم، وطريق خالد الحذاء عن أبي العالية منقطعة، لم يسمع خالد من أبي العالية. فما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصص هذا الذكر بسجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ضعيف. ولكن صح أنه كان يقول هذا في أذكار الصلاة في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه، فلو قاله الإنسان في سجود التلاوة فلا بأس: اللهم لك سجدت بهذه التتمة، وبك آمنت، ولك أسلم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال: ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده. فهذا كله مما يقوله في سجوده في الصلاة. قال: ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس، وفي إسناد رجل مجهول، وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى تضعيفه، بل ضعفه في سننه بقول غريب، قال: هذا حديث غريب. وضعفه أيضا العقيلي في الضعفاء، قال: وكل طرقه لينة. جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي إسناده رجلان مجهولان. جاء أيضا عن بكر بن عبد الله المزني مرسلا، وفي طرق خلاف، في المرسل ورد بلفظ الدعاء، وفي غيره من طرقه لم يذكر لفظ الدعاء. وجاء عن أبي موسى الأشعري وسنده أشد ضعفا، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث أبي سعيد وابن عباس ومرسل بكر بن عبد الله المزني، وحسن وصححه بها في السلسلة الصحيحة. والحديث يحتاج مزيد نظر، فإن حديث أبي موسى شديد الضعف، ومرسل بكر في كثير من طرقه لم يذكر فيه الدعاء، إنما جاء في حديث ابن عباس، وفي إسناد رجل مجهول، وفي حديث أبي سعيد، وفيه مجهولان. قال وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة بسجود التلاوة فينبغي أن يحافظ عليه. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأنه هو الذي جاء الأمر به بعد الآية إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. على كل، يسبح في سجود التلاوة بما يسبح به في سجود الصلاة، فإن الأحاديث الواردة في تخصيص سجود التلاوة بتسبيح معين كلها لم تسلم من الضعف. وفي مسائل أبي داود سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ماذا يقال في سجود التلاوة، قال أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. وهكذا نقل عنه ابن هانئ في مسائله قال صليت إلى جنب أحمد فسمعته يقول في سجود التلاوة حين قرأ آية فيها سجد فسجد كما يقول في سجود الصلاة. فإذن هذا قول أحمد وقول الشافعية هنا يسبح، قال النووي قال أصحابه يسبح من يسبح في سجود الصلاة، وهذا القول هو الأظهر أن الساجد لسجود التلاوة يسبح بما يسبح به في صلاته، فكل ما ورد من الأذكار في سجود الصلاة يشرع أن يقولها في سجود التلاوة، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأما الآية فيفهم منها التسبيح، وإلا كما تعلمون قد نهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس وكذلك عن علي رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن للراكع والساجد، والآية يستدل بها على التسبيح وشرعية التسبيح في السجود. فإذا ذكر النووي في هذه المسألة هيئة السجود وماذا يقول في السجود، فعندك هذا السؤال ماذا يقول في سجود التلاوة؟ سبحان ربي الأعلى، ها؟ أجب سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا جوابك، ها؟ ما يدري عمر لأنه يتكلم، انظر هذا يدري، ماذا يقول يا حسين؟ أحسن، الأدعية التي وردت في سجود الصلاة، كل التسبيح الذي ورد في سجود الصلاة يقوله في سجود التلاوة. واضح هذا إن شاء الله؟ عندك كتاب؟ طيب، وأنت تعرف ماذا يقول؟ ها؟ أنت؟ نعم، ماذا يقول في سجود التلاوة؟ سبوح قدوس رب الملائكة روح فقط، يقول هذا الذكر ويقول غيره، يعمل بهذا وهذا، كل ما ورد في سجود الصلاة. أحسن. قال النووي رحمه الله: ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. سبق الكلام، لا دليل على التكبير إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة. وهل يفتقر إلى السلام؟ هذه مسألة أخرى، هل إذا سجد للتلاوة يسلم؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير العلماء من أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة. قالوا كما أنه يحرم لا يكبر تكبيرة الإحرام كذلك يسلم. وتقدم هل يكبر للإحرام؟ لا، لا يكبر للإحرام، فكذلك السلام كما سيأتي لا دليل على السلام بعد سجود التلاوة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. لم أقف على إسناده، يحتاج مزيد نظر. ذكره البيهقي في سننه معلقا دون ذكر الإسناد. قال: والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، أي كما أنه إذا سجد للتلاوة في الصلاة لا يسلم، فكذلك في غير الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يسلم ولا يشرع السلام بعد سجود التلاوة. أولا لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا كما أنه لا يسلم في سجود التلاوة إذا كان في الصلاة كذلك لا يسلم هنا، مع أن هذا القياس ليس بواضح، إذ ذاك صلاة لا يجوز أن يحدث فيها شيئا وهذا ليس بصلاة. قال: فعل الأول، والأول ما هو؟ أن سجود التلاوة يفتقر إلى السلام. هل يفتقر إلى التشهد؟ لأن الذين قالوا يسلم زادوا مسألة، هل يتشهد؟ يسجد للتلاوة سجدة ثم يقوم، هل يتشهد؟ فيه وجهان أصحهما لا يفتقر، أي لا يفتقر إلى التشهد، كما لا يفتقر إلى القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، هي للشافعية. أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، يسلم ولا يتشهد. والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، لا السلام ولا تشهد. والثالث لا بد منهما، وأصح هذه الأوجه هو الوجه الثاني، لا يحتاج إلى واحد منهما، لا إلى سلام ولا إلى تشهد، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلاب وإسحاق بن راهويه. وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه، وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه، لا يشرع له سلام، قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يسلم، وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثرا، ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع، أي موضع المنع أن يجعل سجود التلاوة صلاة. قال وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة. إذن ذكر النووي في أول هذا الفصل أن سجود التلاوة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون خارج الصلاة، والحالة الثانية أن يكون في أثناء الصلاة. فإن كان السجود خارج الصلاة ذكر مسائل. المسألة الأولى التكبير، هل يكبر عند من؟ عندك أنت تجيب خلفك، هل يكبر لسجود التلاوة إذا أراد يسجد للتلاوة يقول الله أكبر؟ ها؟ لا يكبر. نعم أحسن، لا يكبر لا في سجوده ولا في رفعه، لا للإحرام ولا لغير الإحرام، فلا يشرع التكبير لسجود التلاوة. إن كان قائما يسجد وهو قائم، فإن كان قاعدا هل يقوم؟ إن كان يقرأ القرآن قاعدا فقرأ آية في سجده فهل يقوم؟ ها عند من؟ عندك أنت لا يقوم. لماذا؟ لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، الصلاة هو يقرأ قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل عده النووي رحمه الله كما تقدم من المحدثات. أحسن. ثم ذكر هيئة سجود التلاوة هي كهيئة السجود، والذكر فيه ماذا يقول في سجود التلاوة؟ هيا أنس، يسبح في سجود التلاوة كما يسبح في سجود الصلاة. أحسن. فهل يسلم ويتشهد إذا سجد للتلاوة؟ أنت يا عبد الملك، ها؟ إذا سجد للتلاوة هل يقرأ التشهد بعدها؟ لا يقرأ التشهد. وهل يسلم؟ ها؟ لا، لا يسلم، فلا يسلم ولا يتشهد لأن ذلك لم يرد به الدليل. قال الحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام، لأنه قد كبر الإحرام في أول الصلاة فلا يحتاج تكبيرة إحرام. بقي هل يكبر للهوي وللرفع؟ ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول. أما في الصلاة فهي مختلف فيه أيضا، وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. وهذا محتمل أنه أراد في كل خفض ورفع مما هو من الخفض والرفع المعتاد في الصلاة الذي يفعله في كل صلاة، ومحتمل العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع. جاء نحو ذلك في حديث عمران بن حصين أنه صلى وراء علي رضي الله عنه فكان يكبر كلما خفض وكلما رفع، فقال عمران لمطرف بن عبد الله لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع. وهذا القول الثاني أظهر في الحديث، وأن هذا عام ولم يستثني الصحابة رضي الله عنهم سجود التلاوة، بل قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ويكبر كلما رفع، وهذا يفيد العموم في الصلاة، فيكبر كلما خفض وكلما رفع، وهذا قول الجمهور كما ذكره النووي رحمه الله هنا، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المعاصرين. فعلى هذا في خارج الصلاة سجود التلاوة لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع. وأما في الصلاة فالظاهر هو عموم هذه الأحاديث، وأنه يشرع التكبير إذا سجد للتلاوة وإذا رفع من سجود التلاوة. بعضهم قال هذا يلتبس على من يصلي وراء الإمام ولا يراه، إذا كبر يظن أنه كبر للركوع. يقال أولا الأصل أن من يصلي وراء الإمام يراه، وأيضا هذه علامة أن السجود إذا مر بآية فيها سجدة وسجد عندها أن يكون هذا لسجود التلاوة، لا سيما إن كان الإمام قد عود من وراء السجود، مثلا إمام يسجد في كل سجدة، أو إمام يسجد في السجدات التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، فيكون ذلك علامة عند المصلين. أيضا الهوي بدون تكبير يشكل على من لا يرى الإمام، ينقطع صوته فما يدرون ماذا فعل وأين ذهب صوته من قراءته. فكون هذا الإشكال يرد هو غير وارد، ومثله وارد إذا هوى إلى السجود بدون تكبير. قال وأما الآداب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. قال وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، وهذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات. وهذا تنبيه جيد من النووي، يقول معلوم أنه في سجود الصلاة في السجدة الثانية من الركعة الأولى إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وهكذا في السجدة الثانية من الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية إذا أراد أن يقوم من الثالثة إلى الرابعة، فإن السنة فيها ماذا؟ أن يجلس جلسة يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر. فقد روى مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كما في صحيح البخاري. بقي نبه النووي رحمه الله أن سجود التلاوة ليس في هذه الجلسة، إذا سجد للتلاوة فإذا رفع من سجود التلاوة يقوم مباشرة فلا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم مباشرة إلى صلاته التي هو فيها. قال وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها. ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، إذا رفع من سجدة التلاوة لا بد أن يصل القيام وينتصب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. فهاتان حالتان إذا رفع من سجود التلاوة إن شاء أن يواصل قراءة له أن يواصل. مثلا إنسان سجد في قول الله سبحانه وخر راكعا وأناب في سورة صاد، أو في قول الله سبحانه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الحمد لله في سورة الانشقاق، فله إذا قام أن يكمل القراءة، يكمل ما تبقى من السورة، يكمل القراءة ثم يركع، وله أن يقوم مباشرة ولا يقرأ شيئا ثم يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا. والنووي رحمه الله استحب أنه يقرأ شيئا، وربما القراءة تكون أأمن من اللبس، فإذا قام مباشر وركع ربما يلتبس على بعض الذين يصلون وراءه، لكن إذا قام وقرأ شيئا ثم ركع يكون أسهل عليهم، ولكن كله جائز. فسواء قام وأتم قراءة ثم ركع، أو قام وانتصب قائما ثم ركع مباشرة، كله جائز. هذه مسائل ذكرها النووي رحمه الله في سجود التلاوة، وختم بهذه المسائل ثم دخل في فصول جديدة تأتي إن شاء الله. أخواني يقول هل يجوز لي أن أقول في السجود لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ إذا شاء أن يدعو بشيء وقال هذا الذكر قاله. هو جاء به حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة هذا الذكر، لكن لا يصح الحديث. أخوني يقول هل إذا كانت الصلاة سرية هل يجوز للإمام أن يسجد للتلاوة إذا قرأ آية فيها سجدة؟ تقدم معنا في الدرس الماضي، ما حكم هذا؟ ها، كرهه العلماء لأنه يلزم منه التشويش على المصلين. في الصلاة سرية لا يدرون إلا وقد سجد، يظنون أنه نسي الركوع. أخوني يقول إذا قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى ولم أشعر إلا عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، فقلت في أثناء قوله سبحان ربي العظيم، هل علي شيء؟ لا، ما دام أنك كنت وأنت راكع ليس عليك شيء وإن كان الإمام قد رفع. قن يستشكل إشكالا في موضعه، قال تقدم معنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يستدل بأدلة الصلاة على سجود التلاوة، فكيف نستدل بأدلة التكبير في الصلاة على التكبير في سجود التلاوة؟ ها، من يجيب على هذا الإشكال؟ ها؟ نعم، لا نستدل بأدلة الصلاة على سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة، أما هذا الصلاة فهو صلاة. يقول ما حكم من ترك سجود التلاوة في الصلاة عمدا ليس عليه شيء؟ سجود التلاوة مستحب. هل ننكر على من سجد في الصلاة بسجدة لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها؟ لا، كل السجدات التي لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها عليها إجماع العلماء، إلا السجدة الثانية من سورة الحج فيها خلاف، وإلا كل السجدات العشر البقية مجمع عليها بين العلماء، سجد فيها بالصلاة وفي غير الصلاة. من يقول جاء في المجموع للنووي يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة، يعني بدل ماذا؟ وينشرها، فإنه لا يمكن الضم والنشر. يذكر أن الأخ أتى بها. الجاء في المجموع يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة. ها؟ كأنه أخرجها. الضم البسط هذا صريح. نعم أيضا يضم أصابع يديه ويبسطها، فيبسطها أحسن من التي عندنا ينشرها. نبهوا على أنه وقع في شرح المهذب ويبسطها بدل وينشرها، فإنه لا يمكن الضم والنشر، كيف يضمها وينشرها؟ هذا موجود. ها هذا نعم في شرح المهذب، انه يستقبل باطراف اصابع يديه، والسنه ان يضم اصابع يديه ويبسطها الى جهه القبله.